الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحكم الثالث عشر: يجوز اشتراط الضمان في مال معين. يشترط الضمان أن يكون من مال معين خاص، لا أن يعطي من غير ذلك. هذا شرط صحيح وليس مخالفا لا للكتاب ولا السنة. حينئذ يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد. هذا الشرط على نحوين: تارة يكون على نحو التقييد بحيث لا يتحقق الضمان إلا بهذا المال المعين، والأداء لا بد أن يكون من هذا المعين، لا ضمان إلا في هذا المال المعين. وأنتم عرفتم أن هذا تقييد، حينئذ يجب العمل به. لو لم يؤد من هذا المال لا ضمان أبدا، فسد الضمان. القيد إذا انتفى ينتفي المقيد. لا عنا على نحو الشرط المعروف هو الالتزام في ضمن التزام، حتى نقول بأن هذا الشرط لو لم يتحقق والتزام الضمان موجود، فهل يفسخ المضمون له هذا أو لا؟ ذاك أمر يرتبطه. فرق بين أن يكون الشرط على نحو القيد فانتفاؤه يوجب انتفاء المشروط بالكلية، وبين أن يكون شرط في ضمن عقد أي التزام في ضمن التزام، انتفاء هذا الشرط يوجب الخيار فقط. إن رضي الطرف الآخر المشروط له بذلك فبها، إن لم يرتضى بذلك يفسخ العقد حينئذ. هذا إذا كان على نحو التقييد، فبلا فرق بين أن يكون على نحو التقييد على وجه التقييد أو على نحو الشروط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام. وحينئذ إذا كان على نحو التقييد يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال المعين بمعنى صرفه فيه، أي هذا المال المعين أن يكون في الدين فقط بدونه لا ضمان أبداً. وعلى الأول إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان ويرجع المضمون له على المضمون عنه، فيرجع الضمان دوره ينتهي، يرجع المضمون له الدائن إلى المضمون عنه وهو المديون. كما إنه إذا نقص يبقى الناقص في ذمته. لو كان الدين مثلا مليون دينار، نقص هذا المال المعين، نقص منه 500 دينار، يعطي 500 من هذا المال المعين، تبقى ذمة الضامن مشغولة بال500 الثانية من نفس المال، حينئذ يبقى الناقص في عهدته. وأما على أنه إذا كان شرط بالنهب كسائر الشروط في العقود التزام في ضمن التزام، لا يبطل العقد أي ضمان، بل يوجب الخيار لمن له الشرط من الضامن أو المضمون له أو هما. فحينئذ من له الشرط؟ إما الضامن أو المضمون له أو هما معا، فلهم الخيار، أي يفسخون الضمان أو لا يفسخون الضمان. ومع النقصان يجب على الضامن الإتمام مع عدم الفسخ. حينئذ مع النقصان في الصورة الأولى يجب الإتمام مع عدم الفسخ. هذا ما يرتبط بهذا. الرابع عشر من الأحكام: يجوز ضمان اثنان أو أزيد عن واحد، ولكن ضمان الاثنين أو أكثر إما أن يكون على التعاقب، يأتي شخص يقول أنا أضمن هذا، يأتي الشخص الثاني بعد ذلك يقول أنا أضمن، شخص شريف يطلب الدائن ضمانا فيهب جماعة منهم، جماعة من المؤمنين يقولون نحن نضمن، تارة يتعاقبون على الضمان وتارة دفعة واحدة يأتون ويقولون نحن ضامنون لهذا الشخص. وهذا دائر موجود في المجتمع. يجوز ضمان اثنان أو أزيد عن واحد، فإما أن يكون على التعاقب يأتي أول ثاني ثالث أو دفعة، وعلى الأول أي على التعاقب الضامن يكون من رضي المضمون له بضمانه. الضامن إنما يكون برضاء المضمون له. مضمون الله إذا اختار واحدا من هؤلاء لا إشكال فيه، وهو يكون ضامنا والبقية لا يكونون. ولو أطلق الرضا قال أنا راضي، المضمون له قال راضي بهم، كان الضامن من هو السابق، من أتى سابقا هو يكون ضامنا والبقية إنما يسقط. ويحتمل قويا كونه كما إذا ضمن دفعة، يحتمل في هذه الصورة أيضا مثل الفرض الثاني، من ضمن دفعة وضمنوا دفعة واحدة. وعلى الثاني أي إذا كان هؤلاء دفعة واحدة يأتون ويقولون نحن نكونون ضامنين لهذا، إن رضي بأحدهما المضمون له أي الدائن رضي بأحدهما فلا إشكال فيه، الأمر له، يسقط البقية دون الآخر فهو الضامن. وإن رضي بهما معا فهو ففي بطلانه كما عن المختلف وجامع المقاصد، واختاره صاحب الجواهر حيث قال بأنه جماعة لم يكونوا ضامنين كلهم مرة واحدة، العقد باطل، اختاره صاحب الجواهر. أو التقسيط بينهما، إذا كانوا اثنان يقسط بينهما نصف الدين على هذا ونصف الدين على هذا دفعة واحدة. أو بينهم إذا كانوا ثلاثة بينهم بالثلث، إذا كانوا أربعة بينهم بالربع، وهكذا إن كانوا ثلاثة وهكذا. أو ضمان كل منهما أو لا كل منهما يضمنان، ما الفرق؟ احتمالات ثلاثة، إما أن نقول ببطلان هذا الضمان إذ لا ضمان إلا أن يكون الضامن شخصا واحدا، جماعة لا يكون ضامنين، هذا ما اختاره صاحب الجواهر. أو نقول بأنه لا، أنه يقسط الدين عليهم، الضمان صحيح ويقسط. أو نقول كلهم يضمنون، الجميع يضمنون ولا إشكال فيه، فالمضمون له مطالبة من شاء، حينئذ ضامنين، ولكن المضمون له وهو الدائن هو الذي يطالب أحدهم، إن طالب أحدهم سقط عن الباقي. كما في تعاقب الأيدي وجوه أقواها الأخير، ما الفرق هنا بين هنا وتعاقب الأيادي؟ شخص غصب مالا ثم باعه لشخص آخر، والشخص الثاني باعه لثالث ورابع، صاحب المال له الخيار أن يرجع في أي واحد لأي واحد من هؤلاء الثلاثة. هنا هم كذلك المضمون له يرجع إلى كل واحد من هؤلاء الثلاثة أو الأربعة الذين أتوا ليضمنوا هذا أقواها الأخير. وعليه إذا أبرأ المضمون له واحدا منهما برأ دون الآخر، فإذا قال المضمون له وهو الدائن بأبرأت ذمتك لأحدهم، يبرأ تبرأ ذمته، ولكن الآخرين لا تبرأ ذمتهم، فيجب عليهم دفع الدين. الخامس عشر من الأحكام، لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت دين على المضمون عنه كما تقدم سابقا، كما لا يشترط العلم بمقداره كما في ضمان الإمام السجاد صلوات الله عليه لما ذكرناه في الروايتين المتقدمتين. فلو ادعى رجل على آخر دينا فقال علي ما عليه، رأى شخصان يتنازعان من طلاب العلوم على أنه لي على هذا الطرف الآخر دين، أتى شخص آخر قال أن علي ما عليه، فهذا يأخذ دين لا يعلم مقداره ولا يعلم خصوصيات الدين، صح هذا الضمان. وحينئذ فإن ثبت الدين بالبينة يجب عليه أداؤه، لأنك تنازع بين المطالب مدعي والمنكر، طرف الآخر منكر، ثبت الدين بالبينة، هي البينة أم الأدلة، يثبت الدين فيضمن هذا الشخص هذا المقدار الذي ثبت بالبينة، يجب عليه أداؤه، سواء كانت سابقة أو لاحقة، البينة كانت قبل الضمان أو كانت البينة بعد الضمان. هو بعد يتنازعان أتى وقال علي ما عليه، خلص. ثم ذهب إلى الحاكم الشرعي وأثبت هذا المدعي الدين بذمة الآخر بالبينة، لا فرق في ذلك هذا أو لاحقة. وكذا إن ثبت بالإقرار السابق على الضمان، هذا الشخص الذي متنازع مع ذلك، المدعي يدعي عليه وذاك منكر، وبعد مدة أقر بأن هذا المدعي صحيح صادق في كلامه، وأتى هذا الشخص وضمن ذلك ولا بأس به حينئذ. أو باليمين المردودة، أنه يقول للحاكم أو القاضي يقول للمدعي أأتني ببينة، قال ليست عندي، فيرد اليمين أو أحلف، المنكر أحلف يقول لا أحلف، فيرد اليمين على المدعي، هذا يسمى باليمين المردودة، وهو لم يكن له بينة. وعلى المنكر أن يحلف، فلم يحلف وأرد اليمين على المدعي فحلف، هذا صحيح بحكم القضاء الشرعي صحيح ويثبت الدين كذلك. وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره حينئذ، هذا كله قبل الضمان. وأما إذا كان بعد الضمان أتى وقال أنا ضامن، لم يكن هناك حجة بينة وغير ذلك سوى اليمين المردودة والإقرار، يقول هذا لا يثبت في ذمة الضامن شيئا، ويلزم المضمون عنه بأدائه في الظاهر، فالظاهر هو الذي يجب للضامن. ولو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين، الآن انتهينا النزاع بين الضامن بالمضمون له والمضمون عنه، صار الخلاف بين الضامن والمضمون له، المضمون له الدائن والضامن هو الذي يضمن هذا الدين عن المضمون عنه، اختلف في ثبوت الدين أو مقداره، فأقر الضامن أو رد اليمين على المضمون له فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه. هنا إذا أقر الضامن بالدين يثبت في ذمته، وكذلك لو رد اليمين على المضمون له فحينئذ يثبت الدين في ذمة الضامن، فليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان منكرا وإن كان أصل الضمان بإذنه، حتى لو أذن المضمون عنه بالضمان هذا لا يثبت دينا في ذمته، هو منكر باقي على إنكاره أنه لم يطلبني هذا المضمون له، أتى الضامن هو حلف هو أقر هو كذا وكذا، يكون في ذمته لا في ذمة المضمون عنه. السادس عشر، إذا كان مال على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه. إذا كان الدين في ذمة المضمون عنه بحيث يعتبر مباشرته فقط دون غيره لا يصح الضمان فيه، مثل الخياطة في الثوب، يأتي شخص آخر يقول أنا أضمن خياطة الثوب الذي موجود في ذمة هذا، ما قد اشترط الله مضمون له أن يخيطه نفس هذا، لا كل أحد يخيط هذا الثوب، هذا هو الحاذق في خياطة، لا يصح الضمان في عمل يكون مباشرة مشروطا بالمباشرة. كما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون، وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين، كما إذا باع صاعا من صبرة معينة فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة ووجودها، حينئذ مع وجود تلك الصبرة يجب أن تعطيه من نفس المال، أما تأتي من صبرة أخرى لا. السابع عشر، اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب، بعض الأعيان هي مضمونة على من وقعت تحت يده، المال المغصوب في ذمة الغاصب، يجب عليه أن يدفع هذا المال. هو مضمون، هل يجوز أن يأتي شخص آخر ويضمن مال الغصب؟ هذا كلام اختلفوا. الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد، عقد البايع والمشتري وكان العقد باطلا، وقد أقبض البايع المبيع بيد المشتري. المقبوض بالعقد الفاسد مضمون على المشتري أن يرده على البايع. هل يجوز لشخص آخر يأتي ويقول أنا أضمن هذه العين المشترات؟ فذهب بعضهم إلى الجواز، وقال آخرون بعدم جوازه، والأقوى هو الأول لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم، والعمومات العامة مثل قوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود يشمل مثل هذا، فيكون في ضمان المشتري بالعقد الفاسد وفي ضمان الغاصب في الغاصب، إلا أنه يأتي شخص آخر ويقول أنا أدفع هذه العين المغصوبة وهذه العين المقبوضة. إنما الكلام في أن الغاصب أيضا مكلف بالرد، فيكون من ذمة إلى ذمة أو لا. هنا ذمة معلومة من قبل الشارع، ذمة الغاصب وذمة المشتري الذي قبض المبيع بالعقد الفاسد. ويأتي الضامن يضمن هذه العين المغصوبة وهذه العين المقبوضة بالعقد الفاسد، هل هذا صحيح الغاصب أيضا يكون ضامنا، فيكون من ضم ذمة إلى ذمة كما ذهب إليه المشهور، أو نحن لا نقول بضم الذمة إلى الذمة؟ فلا بد من تأويل ذلك، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.